أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله تعالى عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال قناة الرحمة، سائلين الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل. الدعوة هي مطلب الله تعالى من كل مسلم. وادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك، هكذا علمنا ربنا وأمرنا. وكل أمر توجه به الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمتي. كذلك يقول ربنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون له نصيب من هذه الدعوة. وحديثنا يتوجه به إلى أولئك الذين يرون هذا الواجب وتلك الأمانة في أعناقهم، فيخاطبون الناس ويتحدثون إليهم، يتلون عليهم كتاب ربهم، ويروون لهم أحاديث نبيهم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الدعاء في حاجة إلى علوم ومعارف وأدوات يستطيعون بها أن تكون دعوتهم دعوة صحيحة على بصيرة كما وصفها بذلك ربنا تبارك وتعالى. إذا نظرنا إلى مجموع العلوم التي يحتاجها الدعاء، نجد أن منها ما يحتاجونه كغاية وكهدف، كحفظ الداعي للقرآن، تعلم الداعي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الداعية بالتفسير، بالفقه، بما إلى ذلك. هناك علوم أخرى نسميها أدوات، أدوات ووسائل يستعين بها على فهم هذه الدعوة، وعلى التعرف على مراميها ومقاصدها من خلال هذه الأدوات. ومن هذه الأدوات وتلك الوسائل الأساسية التي لا يستغني عنها داعية اللغة العربية. اللغة العربية هذه اللغة التي كما يقول على لسانها شاعر النيل حافظ إبراهيم، يقول: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، أنا الدر في أحشاء أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل لا سأل الغواص عن صدفاتي. كلام كثير وكبير أشرنا إلى أطراف منه في لقائنا الماضي. اللغة العربية يكفيها شرفا ومنزلة أن الله تعالى جعلها لسانا لكتابه، والقرآن كلام الله، واللغة العربية هي لسان الله تعالى يوم القيامة يخاطب بها عباده الصالحين وأولياءه المتقين وما إلى ذلك. فمن هنا يجب علينا أن نهتم بهذه اللغة لنفهم ديننا. نحن في كتاب الله مدعوون إلى التدبر والتأمل في كتاب الله. القرآن الكريم يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول أيضا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا التدبر الذي أمرنا به في كتاب الله لا يستطيعه بكافة وجوهه إلا من يعرف اللسان الذي نزل به القرآن الكريم. هذه اللغة رافقت رحلة الإسلام منذ نزول القرآن إلى يومنا هذا، وستظل بإذن الله تبارك وتعالى يحافظ القرآن على قواعدها وعلى كلماتها، وتنتشر وترافق رحلة الإسلام في أي بقعة ما من البقاع. وإن كان أعداؤنا لا يتركون المجال لنا دون أن يحاربونا ودون أن يحاولوا صرفنا عن هذه اللغة العظيمة التي هي عزنا والتي هي سبب ارتقائنا وسيادتنا، لأنه كما يقول الرافعي كلام ذكرناه الأسبوع اللي فات: ما ذلت لغة شعب قط إلا ذل. والمستعمرون كانوا يقولون: يجب أن نقتلع اللسان العربية من ألسن العرب، وأن نقتلع القرآن العربية من قلوبهم. فالحرب على العربية حرب شرسة، ومحاولات إثناء المسلمين والعرب عن هذه اللغة بأن يتكلموا غيرها أو أن يتحدثوا بالعامية ويدعوا الفصحى، أمور تحدثنا عنها بإسهاب وأشرنا إليها في أسبوعنا الماضي بما يغني عن الإعادة مرة ثانية. نأتي اليوم لنتحدث عن خصوصيات موضوعنا وعن برنامجنا. نحن نتحدث عن أصول الدعوة. هل الداعية في حاجة إلى اللغة العربية أم لا؟ نقول: هو في حاجة ماسة إليها. لا يمكن أن يفهم دينة من غير أن يفهم هذه اللغة. أي محاولة لفهم الإسلام كتابا وسنة من غير أن يكون للإنسان معرفة بدلالات اللغة وفقه الألفاظ، وأن يعبر عن هذا بلسان فصيح يتسق ويتسم بالقواعد التي يتكلم بها العرب، حينئذ سيضل ويضل، يضل أي في نفسه ويضل غيره. لذلك الكلام اللي قاله أئمتنا وعلماؤنا، الإمام ابن تيمية يقول: إن نفس اللغة من الدين، ومعرفتها فرض واجب، لأنه لا يفهم الدين إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لابد إذن من أن نفهم دلالات الألفاظ، ولابد إذن من أن نتكلم كلاما يتسق والقواعد المضبوطة. فهناك فقه لغة وهناك أداة أؤدي بها هذه اللغة. تعالوا بنا لا نبتعد بحضراتكم بعيدا عن الواقع الميداني الذي نراه ونسمعه من خلال كثير ممن نسمعهم، سواء في المساجد أو في دروس العلم أو حتى أحيانا على الشاشات أو في الإذاعات. وسترى كيف أن جهل الإنسان باللغة يوقعه فيما لا يتخيل من الفهم الخطأ، وأيضا من الألفاظ التي يحل فيها بعضهم ما حرم الله. تعال أولا، نحن نقول فقه اللغة لازم تعرف اللفظ ده بيدل على إيه. اللفظ، مدلول اللفظ، فقه اللفظ ماذا يقول. يعني أضرب لحضراتكم أمثلة كثيرة من خلال القرآن والسنة. مرة كان أحد الناس بيتكلم عن الرجولة وكيف أن الرجولة يزكيها الإسلام ويرفع قدرها، وجاب الآيات: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فيش مشكلة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكره، برضو مفيش مشكلة. إلى أن وقع في آية يقول فيها ربنا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فتخيل أن كلمة رجالا هنا تعني رجولة. حتى قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وهذا خطأ. الكلام في الآية القرآنية إنما يتناول وسائل الناس إلى الحج، منهم من يمشي مترجلا ومنهم من يركب وسيلة ما من المواصلات، لكن ما تحدثت لا عن رجولة ولا شيء. وإلا فالرجال تذهب والنساء تذهب والكل يذهب. لا يخص الله تبارك وتعالى في هذا الموقع الرجال دون النساء، فهذا خطأ بسبب عدم فقه اللفظ القرآني ماذا يعني. اللفظ القرآني ماذا يعني؟ تعالى مثلا خطأ تاني. بعض الناس تخيل على عكس ما هو معروف لنا كلنا. تخيل أن حواء خلقت قبل آدم، ونحن نعلم يقينا أن آدم خلق أولا، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الكلام هنا كله ينصب على آدم، لكن هذا الشخص لخطئه في فهم اللغة ودلالة ألفاظها قال لا، ده حواء اللي خلقت أولا. ليه يا عم؟ ربنا قال كده، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. فتخيل إن كلمة زوجها تعني الرجل، مع أن لفظ زوج في اللغة العربية إنما يطلق على الرجل وعلى المرأة معا. ربنا قال كده، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. العامية بتاعتنا تطلق لفظة زوج على الرجل وزوجة على المرأة، فظن أن الأمر في العامية شأنه كما هو في العربية، فقال لو إن ربنا خلق آدم أولا لقال وجعل منه زوجته، وجعل منه زوجته، لكن هذا خطأ بسبب عدم فهم دلالات اللغة. عدم فهم دلالات اللغة، نحن نقول إن كلمة زوجة تطلق على الرجل وعلى الأنثى، ولكم نصف ما ترك أزواجكم منها، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالكلام إذن أتي صاحبنا منه لعدم معرفته باللغة العربية الصحيحة ومدلولات الألفاظ. هذه النماذج في القرآن الكريم، وأنا على يقين أن كثيرين غيري يعرفون معاني لا حصر لها، يخطئ أصحابها بسبب أخطائهم في فهم دلالات اللغة العربية. تعال إلى السنة. السنة، واحد كان إذا استجمر بالحجارة، إذا استجمر قبل أن يتوضأ يصلي وترا، فقيل له لماذا تفعل هذا؟ قال هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكده. فين يا عم الكلام ده؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا استجمر أحدكم فليوتر. شايف الكلام؟ إذا استجمر أحدكم فليوتر. فظن إن كلمة يوتر هنا تعني أن يأتي بعد الاستنجاء أو الاستجمار بالحجارة ويصلي وترا، مع أن الحديث إنما يشير إلى ضرورة أن نأخذ من الحجارة ما يكون وترا، إما ثلاثة وإما خمسة وإما سبعة، ولكن إن احنا نصلي وترا لا يقبل الله صلاة رجل إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا بسبب عدم معرفة دلالات الألفاظ. كذلك سيدنا أنس بن مالك يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في كل ليلة، كان له 9 نسوة وكان يطوف على نسائه في كل ليلة. معنى كلمة يطوف يمر يسأل على دي وعلى دي وعلى دي، وهذا من حسن العشرة، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فكان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه، يمر عليهم واحدة بعد الأخرى، ثم يبيت عند التي ليلتها هذه. فواحد ما عندوش غير زوجة واحدة ويقرأ الحديث ده، فتخيل إن الطواف هنا كالطواف حول الكعبة، فكان يأتي بامرأته في كل يوم ويجلسها ويطوف حولها كمن يطوف حول الكعبة 7 أشواط. فقيل له في هذا ماذا تصنع؟ لماذا هذا الكلام؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في كل ليلة، وهذا بسبب عدم فهمه لدلالة اللفظ. دلالة اللفظ مفهومه إيه؟ ماذا يقصد من وراء هذا الكلام؟ واحد تاني في الحديث أيضا كان ضيفا على رجل، فالرجل وهو يأكل اختار قطعة من الدهن وقدمها لصاحبه، فالرجل اعتذر أن بطنه أو معدته لا تقوى على هضم المواد الدهنية وأن هذا يسبب له مشكلة، فرفض أن يأخذها واعتذر لصديقه، قال خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال له لماذا؟ لماذا؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أعطي أحدكم الدهن فلا يرد، إذا أعطي أحدكم الدهن فلا يرد، والحديث لا يتحدث عن الدهن، دهن الخراف ولا دهن الجاموس أو البقر، إنما يتحدث عن دهن بمعنى طيب، عطر، عطر يراد من ورائه الرائحة الطيبة وليس الدهن الذي نطلقه على المعنى الثاني اللي وقع فيه صاحبنا. فقال لو خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إذا أعطي أحدكم الدهن فلا يرده. فشاهد أن عدم فهم دلالات اللغة، فهم دلالات الألفاظ، جزء يوقع كثيرين في خطأ ويؤدي إلى أن يفهم خطأ ويفهم الآخرين خطأ. وربما ذكرت لحضراتكم هذا الكلام من قبل، أن رجلا، وهذا أيضا من دلالات اللغة التي يقع فيها البعض بسبب عدم فهمه، رجل جاء بكتاب من كتب الإمام ابن الجوزي اسمه الموضوعات، كتاب ابن الجوزي الموضوعات، جمع فيه ابن الجوزي الأحاديث الموضوعة مثل الآلة المصنوعة ومثل تنزيه الشريعة المرفوعة ومثل سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، جمع ابن الجوزي هذه الأحاديث والفوائد المجموعة للشوكاني وغيره. فعمد ابن الجوزي إلى جمع كتاب من ثلاث مجلدات، من ثلاثة مجلدات، وسماه الموضوعات. واحد أخذ الكتاب وأخذ يقرأ على الناس من هذا الكتاب ويقول هذه موضوعات، جمع موضوع بمعنى قصة، بمعنى سيرة، بمعنى كذا أو كذا. وحين نبه إلى أن هذا بعيد عن المعنى الذي تريده، وأن المقصودة هي الأحاديث الموضوعة التي افتريت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالها أصحابها وهي لم تكن كذلك، رفض هذه النصيحة وأعرض عمن وجهها إليه. فأول مزلق خطير من مزالق الوقوع في الضلال والإضلال أن إنسانا يقتحم مجال الدعوة إلى الله وهو لا يفهم دلالات الألفاظ ولا يعرف ماذا يقصد بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فينزله منزلة لا يريدها النبي عليه الصلاة والسلام. مزلق آخر وهو عملية ضبط الكلمات حسب القاعدة، ضبط الكلمة حسب القاعدة. نحن عندنا قاعدة في اللغة العربية تقول الإعراب فرع المعنى، يعني المعنى ماذا تريد، وأنا أنظم ألفاظي حسب المعنى الذي تريده. عندما تقول مثلا ورث أبوك أخاك، يبقى أبوك هو الذي عاش وأخاك هو الذي مات، فورث الأب الأخ. ولو أردت العكس، ورث أباك أخوك، أي أن الأب هو الذي مات وأخوك هو الذي ورثه. إذن الإعراب فرع المعنى، واللغة لها جمالها، لها جمالها ولها حلاوتها ولها عبارتها التي تنضبط وفق هذه القواعد. أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى إبعاد المعنى المراد خالص. مرة بنت أبي الأسود الدؤلي بتسأله، بتقول له ما أحسن القمر، ما أحسن، سؤال كده، ما أحسن القمر؟ قال ضوءه. القمر فيه حلال كثيرة، لكن أفضل وأحسن ما في القمر ضوءه. فقالت ليس عن هذا أسألك، إنما أسألك، يعني ليس عن هذا أسألك، إنما أريد أن أتعجب. فقال لا تقولي ما أحسن القمر، بل قولي ما أحسن القمر. المعنى راح بعيد تماما، ما أحسن غير ما أحسنه. فإذا عندما يأتي إنسان ويتكلم بكلام على غير القواعد يؤدي إلى تغيير المعنى تماما. ولذلك يقول بعضهم إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يقع تحت طائلة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إلى هذا الحد. العملية إذن ليست نافلة وليس أمرا تطوعيا، وإنما هو أصل من أصول ديننا. نحن لن نستطيع أن نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينبغي إلا إذا عرفنا القواعد اللغوية. وهذا يجعل الإنسان يرقى ويسمو في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة، أي نعم، أي نعم، يسمو في الدنيا والآخرة. هذا ما قاله العلماء، قالوا لو أن رجلين استويا حسبا ومروءة أحدهما يلحن والآخر لا يلحن، إلا أن أفضلهما في الدنيا هو أيضا أفضلهما في الآخرة، هو أيضا أفضل في الآخرة. فقيل لابن هبيرة هذا الإمام، قيل له يعني الذي فض الذي يعرف العربية يفضل في الدنيا لفصاحته وبلاغته وجزالة ألفاظه، فما باله فضل في الآخرة أيضا. طيب يعني احنا عرفنا أنه فضل في الدنيا لفصاحته وبلاغته، فما بالنا نقول إنه أيضا أفضل في الآخرة؟ قال إن معرفته بالعربية يجعله ينطق كلام الله على ما أنزل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال. أما الذي يخطئ فإنه يحمله لحنه على أن يدخل في كلام الله ما ليس منه ويخرج منه ما هو منه وينطق كلام النبي صلى الله عليه وسلم على غير ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا صدق الأمير وبر، فعلا الذي يعرف العربية ويجيد الكلام بها أفضل في الدنيا وأفضل في الآخرة. لذلك العلماء، بعض العلماء جاء طالب علم جاء يطلب الحديث وكان يلحن يقرأ الحديث على غير ما ينبغي، فقيل له قدمت الحديث على ما هو أهم، بمعنى معنى الكلام كان أولى بك أن تعرف العربية أولا، فتعلم العربية أولا ثم تعلم الحديث ثانيا فاستقام اللسان، تركت ما هو أولى بك من الحديث. قيل لهذا العالم اللي بيعلمه وما هو أولى بي من الحديث؟ قال النحو، فأملى عليه النحو ثم أملى عليه بعد ذلك الحديث. أضف إلى ذلك أن الإنسان اللي بيتكلم ولا ينضبط لسانه وفق اللغة وقواعدها يشوه الألفاظ، يقبح العبارات، يؤدي إلى أن يسقط في أعين المستمعين إليه. لن نعدم وجود أحد الناس في مجلسنا يفهم العربية ويعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر والناسخ من المنسوخ. مسألة تحتاج إلى أن أحترم نفسي وألا أتكلم بكلام لا يتفق قواعد اللغة. اسمع مثلا ما يقوله العلماء في شأن ضبط الكلمات وفق القاعدة العربية السليمة. يقولون النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، لحن الشريف يحطه عن قدره وتراه يسقط من لحاظ الأعين، وترى الدني إذا تكلم معربا نال النباهة باللسان المعلني. لحن الشريف، انظروا يا دعاء إخواننا جميعا كل من يسمعنا، لا تستهينوا بأن تتعلموا القواعد وتضبطوا ألسنتكم. لحن الشريف يحطه عن قدره وتراه يسقط من لحاظ الأعين وترى الدني إذا تكلم معربا نال النباهة باللسان المعلني. والرجل الآخر يقول النحو قنطرة الآداب، النحو قنطرة الآداب، فهل يجاوز البحر إلا بالقناطير؟ أن لو تعلم الطير ما في النحو من شرف لحنت وأنت إليه بالمناقير. إن الكلام بغير نحو يماثله نبح الكلاب وأصوات السنانير. إن الكلام بغير نحو يماثله نبح الكلاب وأصوات السنانير القطط. هذا كلام خبير يقول لنا عن قدر النحو وضرورة تعلمه، حتى إذا ما نطقنا وتكلمنا أمام غيرنا كنا على انضباط وعلى قاعدة، ولم نختلط ولم نتكلم كلاما نغير به المعاني وما إلى ذلك مما لا يجوز. تعالوا بنا كما ضربنا أمثلة من واقعنا للفهم المعوج لفقه اللغة، تعالوا بنا لننظر في الفهوم أو الأفهام غير الصحيحة، المفاهيم غير الصحيحة لأشياء بسبب عدم معرفة قواعد اللغة. مرة واحد بيسألني بيقول لي إنما يخشى الله من عبادي العلماء معناها إيه؟ قلت له والله إيه الآية فيها لفظ الجلالة، إنما يخشى الله لفظ الجلالة مفعول به مقدم والعلماء فاعل مؤخر. قال لي طب وإيه من يعني إيه المانع أن يكون ربنا بيخشى من العلماء باعتبار أن العلماء ممكن يستخدموا العلم في غير ما خلق لأجله فيدمروا ويخربوا وكلام زي كده؟ قلت له المعنى بعيد، الكلام ده مش موجود. المعنى إنما يخشى الله، الإعراب فرع المعنى، لفظ الجلالة مفعول به مقدم والعلماء فاعل مؤخر، ففاعل الخشية إنما هم العلماء. ولو كان الأمر على ما تظن كان العكس، كان يبقى الله العلماء، إنما هذا لم يحدث. فلماذا تفترض شيئا أو تفهم شيئا في كتاب الله لا يريده الله تبارك وتعالى؟ هذا معنى من المعاني وقع فيه صاحبه خطأ بسبب شيء من هذا القبيل. مرة أحد الأعراب جاء وطلب من يسمعه شيئا من كتاب الله، طلب أن يسمعه شيئا من كتاب الله، فقرأ عليه القارئ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الآية كده، أن الله بريء من المشركين ورسوله أي بريء منهم. فالرجل قرأها أن الله بريء من المشركين ورسوله، فالأعرابي بسليقته وفطرته قال أو قد برئ الله تعالى من رسوله فأنا أيضا منه بريء. إذا كان الله لو عرناها بالجر يبقى ربنا برئ من المشركين وبرئ من رسوله، معنى مختلف تماما. فقيل له يا عربي إن الآية ليست على هذا النحو، إنما هي أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال وأنا أبرأ مما برئ منه الله ورسوله، معنى مختلف تماما لا يراد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع فيه صاحبه بسبب خطأ في التشكيل. مرة كان أحد الناس بيتكلم، وكل هذه أشياء ميدانية نحن رأيناها، بيكلم في مناسبة زواج فيقول وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وانكحوا طبعا خطأ، خطأ، إنما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أي بأنفسكم، فانكحوا نكح أي بنفسه. إنما الآية الثانية بتاع سورة النور وأنكحوا الأيام فعل متعدي ليس لازما، يتعدى إلى الغير، وأنكحوا أي زوجوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الفرق بينهم إيه؟ ده فعل لازم ما فيش فيه همزة، وده فعل فيه همزة، هذا لازم وهذا متعدي. فانكحوا ما طاب لكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. علشان كده لو واحد قرأ آية بهذا الشكل بهذه الطريقة يمكن أن يقع في محظور شرعي إنه بيجيز للرجال أن يتزوجوا الرجال. لما أقول وانكحوا الأيام منكم والصالحين، زي الراجل اللي كان يقرأ أيضا في الصلاة ولا تنكحوا المشركات، ماشي، ولا تنكحوا، لا تتزوجوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وبعدين الآية ولا تنكحوا المشركين، لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، فهو قرأها ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا بالفتح. فقيل له والله لن ننكحهم حتى ولو آمنوا، إزاي يجوز للرجل أن يتزوج رجلا إذا آمن؟ كيف يجوز هذا؟ والله لن ننكحهم حتى ولو آمنوا. فقيل له إنه جاهل، قال أخروه، كان بيصلي إمام، أخروه فإنه يحل ما حرم الله. تخيلوا، يحل ما حرم الله بسبب لفظ قرأه على غير ما ينبغي، قرأ بدل ولا تنكحوا المشركين قرأه ولا تنكحوا المشركين. الحقيقة في ألفاظ كثيرة، يعني سمعت واحد مرة بيقرأ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سمعتها بأذني يقرأ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ربنا خلق الكون كله والجن والإنس عشان يعبدوك أنت، إزاي هذا؟ كيف يمكن؟ وما خلقت، الحديث لله عن الله يتكلم عن نفسه. سمعت رجلا يتلو الحديث الذي يقول طوبى للغرباء، قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس بعد من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس، مين اللي أفسد؟ الناس. قرأها وهذه سمعتها أيضا، يقول الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، يعني هي السنة هي اللي أفسدت الناس، ومطلوب منهم أنهم يصلحوا السنة دي. انظروا إخواننا إلى أي مدى عدم معرفة اللغة تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. وأحيانا، وهذا جانب ثالث، يعني نحن قلنا فقه الألفاظ، ضبط الكلمات، تعالى إلى نطق اللفظ نفسه، نطق اللفظ، وهذا لا يتأتى إلا إذا قرأت الحديث على متخصص فاهم يعرف كيف يتلى اللفظ على حقيقته. قلنا والكلام ده ذكرناه من قبل، إن رجلا دخل على زوجته في ليلة من ليالي، في ليلة عرسه، دخل وهو يلبس شوالا، شوال عبارة عن بتاع البطاطا أو البطاطس، ها، يلبس هذا الشوال. فلما قيل له في هذا قال قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ثقة هؤلاء الناس، يعني هو واثق أنه صحيح 100%. أنت إيه، الناس تتزين وتتجمل في ليلة عرسها وأنت تلبس شوالا؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بزوجه السيدة عائشة في شوال، بنى بزوجه السيدة عائشة في شوال. يا عم الحديث مش كده، إنما صلى بنى بزوجه السيدة عائشة في شوال، شهر شوال الذي يقع بين رمضان وذي القعدة، هو أراها على غير هذا تماما. واحد تاني قرأ الحديث المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن، قرأها المؤمن كيس قطن، وراح سأل بعض الناس بيقول له أنا قرأت حديثا يقول المؤمن كيس قطن معناه إيه؟ قال له يعني معناه قلب أبيض، يعني معناه قلبه أبيض. كيف هذا؟ أبهذا الشكل نتعامل مع كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إننا في حاجة إلى أن نتعلم اللغة العربية، وأولى الناس بذلك هم الدعاء إلى الله عز وجل. يعز علي أن أجد داعية يتصدر ويتبوأ مكانة الحديث إلى الناس وقد فتحوا له قلوبهم ومسامعهم لأجل أن يستفيدوا، فإذا به يضرب اللغة في مقتل، فلا يرفع مرفوعا ولا ينصب منصوبا، وإنما يأتي بكلمة من شرق وكلمة من غرب، والكلام يكون غير موضوعي بالمرة. كيف يمكن لمثل هذا الإنسان أن يعني يستجيب له الناس أو أن يتأثر به الناس وهو لم يكتمل إعداده على الوجه المطلوب. يعني أذكر نحن نتكلم عن واقعنا، ويعني أخوك من صدقك لمن صدقك. في مرة كنت أستمع لخطيب فكان يشرح الحديث الذي انطبقت فيه صخرة على ثلاثة كانوا يمشون فأواهم المبيت إلى غار، فانطبقت عليهم صخرة فانحدرت عليهم صخرة من الجبل وسدت عليهم باب الغار فعالجوها فلم يستطيعوها، فقل كل واحد قال لن ينجيكم إلا ما أنتم فيه إلا أن تتقربوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم. وكل واحد بدأ يشرح الحالة التي يرجو من ورائها أن ينجيه الله تعالى مما هم فيه. الرجل الأول يقول كان لي أبواني شيخاني كبيراني وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، والغبوق شرب المساء والصبح شرب الصبح. كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، فجئت فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي قبلهما أهلا أو مالا، فانتظرت حتى برق الفجر والقطح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. الآخر كان بيشرح بيتكلم، فكان من ضمن الكلام يقول كان هذا الرجل بارا بوالدي، كان بارا بوالدي حتى إنه ما كان يأكل ما كان يأكل أو يشرب حتى يأكل أبويه أولا. غلط غلط، انت كده لخبطت الدنيا، ده انت ما جعلتوش بر بوالديه، ده انت خربت الدنيا. يقول لا يأكل حتى يأكل أبويه أولا، يعني الأول يأكل أبو أمه هو، يعني يروح يذهب فيأكل أباه ويأكل أمه وبعد ما يأكل يروح يحل بقى بأشياء أخرى. كيف يمكن هذا يا أخواني؟ كيف يمكن هذا؟ إن الدعوة أمانة في أعناقنا، نحن مطالبون بأن نحترم أنفسنا وأن نقيم اعوجاج ما ننطق به أمام غيرنا. ولله الحمد اللغة لغة ميسرة، ليست معقدة وليست صعبة، وقواعدها من أيسر ما يكون. وقد رددنا في أسبوعنا الماضي على كل الادعاءات التي يحاول أعداؤنا بها أن يوهمون أن لغتنا صعبة ومعقدة وأن قواعدها فوق المستطاع وما إلى ذلك. قمنا بالرد على هذا الكلام، ولا حاجة لنا إلى إعادته مرة ثانية. إنما قواعد اللغة قواعد بسيطة جدا بسيطة جدا، يمكن للإنسان أن يستوعبها في عدد قليل من الجلسات، وينطلق بعد ذلك إلى التطبيق العملي الواقعي. الخطأ الذي يقع فيه كثيرون منا أننا ندرس القاعدة ولا نطبق فتظل معقدة وصعبة. لكن خذ قاعدة صغيرة، اعرف مثلا أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. مثلا تقول الطالبان في رفع والطالبين في النصب والجر، وبعد ذلك انطلق إلى تطبيقها في الواقع من خلال ما تقرأ في كتاب الله ومن خلال ما تقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرب نفسك على أن تتعامل مع لفظ المثنى إذا جاء مرفوعا بالألف وإذا جاء منصوبا أو مجرورا بالياء. جمع المذكر يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، جمع الإناث يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، وهكذا. الأمور سهلة والله وميسورة، وكل ما هنالك أننا في حاجة إلى أن نتعلم القواعد ببساطة جدا، ونتعلم الأصل والأساس فيها، ثم نعطي لأنفسنا الفرصة الأوسع والأكثر للتطبيق العملي من خلال ما نقرأه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى ونحن نتحدث عن اللغة أننا في حاجة إلى أن نجمل دعوتنا بالأدب، الشعر والحكمة والكلمة المعبرة والمقطوعة الأدبية ذات التأثير البليغ. إن من البيان لسحرا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن من البيان لسحرا. فينبغي أن أكون كالنحلة تحط على الأزهار هنا وهناك، ثم بعد ذلك تخرج الرحيق وقد استخلصته من أزهار عديدة وأغصان كثيرة، ثم بعد ذلك تقدمه للناس شفاء ودواء. فهذا هو واجبنا، أن نختار ألفاظنا وأن نتكلم اللغة الفصحى، نحذر من الكلام بالعامية. الكلام بالعامية لا يتناسب وجلال وجمال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون كما هي صفة القرآن بلسان عربي مبين، وكما هي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، فنتكلم بكلام مضبوط يتسق ويتفق مع القاعدة السليمة التي ما وضعت إلا حين وصل التحريف ودخل التبديل والتغيير في لغة العرب. الأصل والأساس أن العرب كانوا يتكلموا بسليقتهم، كانوا يتكلمون بسليقتهم، ما كان عندهم قواعد، ما كان عندهم قواعد. وأنا أذكر لحضراتكم نموذجا بسيطا حول موضوع السليقة. وعلى فكرة أي إنسان سيدرس القاعدة ويحاول أن يدرب نفسه عليها مرة بعد أخرى سيصبح الأمر بالنسبة له سليقة، يعني يصبح بعد كده يقيم اللفظ دون حاجة إلى أن يرجع إلى القاعدة، لأنها أصبحت سليقة، أصبحت شيئا معتادا على لسانه، فتنفر أذنه من أن تسمع الخطأ، ولا يساعده لسانه على أن ينطق باللفظ الخطأ. فاسمع معي إلى هذه القصة. رجل كان يعلم طفلا سورة المسد، فيقول له اقرأ يا بني تبت يدا، فالولد يقول تبت يداني، تبت يدا، الولد يقول تبت يداني. فأحد الناس كان يمر وسمع المعلم يعلمه فقال له أكمل له الجملة، أكمل له الجملة. القاعدة عندنا في اللغة العربية أن نون المثنى لا تحذف إلا عند الإضافة، نون المثنى ونون جمع المذكر السالم والتنوين في المفرد كل دي بتحذف عند الإضافة إلى ما بعدها. فالمعلم كان بيخطئ، يجيب له المثنى من غير ما يجيب له المضاف إليه، فيقول له تبت يدا، والولد يقول تبت يداني. فلما قال له قل تبت يدا أبي لهب وتب، قال الولد تبت يدا أبي لهب وتب. فالسليقة التي عاش عليها هذا الطفل يتعلم اللغة بسليقته جعلته ينفر من أن يسمع لفظا على غير القاعدة، وأن يعيد اللفظ مصححا لا خطأ فيه. فيا ليتنا مع إخواننا الدعاء إلى الله تبارك وتعالى نولي هذا الموضوع الاهتمام الجيد، نولي هذا الموضوع الاهتمام الجيد. سيدنا عمر حين سمع بعض الناس كانوا يتبارزون ويترمون يترشقون بالنبل، فأخطأ بعضهم فقالوا يا أمير المؤمنين حسبنا أننا قوم متعلمين، بيقولوا له كده حسبنا أننا قوم متعلمين. طبعا ده خطأ، المفروض أن المتعلمين دي صفة لقوم تبقى مرفوعة قوم متعلمون. فقال سيدنا عمر قال والله للحنكم في كلامكم أشد علي من لحنكم في رميكم، يعني أنتوا أخطأتوا في أنكم بترموا غلط وأنكم كنتوا لم تصيبوا الهدف، لكن عندما تكلموا أيضا أخطأوا وقالوا ها حسبنا أننا قوم متعلمين. فقال والله للحنكم، والله، وهذا يشير أو يبين لحضراتكم إلى أي مدى كان اللحن في اللغة العربية يمثل جريمة لدى هؤلاء. فقال والله للحنكم في كلامكم أشد علي من لحنكم في رميكم. وورد أيضا أن الإمام علي رضي الله عنه كان يضرب الحسن والحسين على اللحن، كان يضرب الحسن والحسين على اللحن، انهم ينطقوا الفاظ على غير ما يجب ان تنطق به. عندما اختلط العرب بالعجم واصبح اللسان العربي غير آمن على أن ينحرف يمينا أو شمالا، لجأ العلماء إلى وضع قواعد للغة العربية، وبدأها أبو الأسود الدؤلي بأشياء بسيطة وعرضها على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا، فقال له ما أحسن هذا النحو، أو أنح هذا النحو، ما أحسن هذا، أنح هذا النحو. فسمي العلم الذي تعرف به أواخر الكلمات العربية وتضبط عرف من يومها باسم النحو. ما أحوجنا إخواننا الدعاء إلى أن نتعلم قواعد النحو وأن نتمرس ونتدرب عليها. وأقول القواعد سهلة جدا وميسورة جدا، ولا يستغرق تعلمها سوى عدة جلسات قليلة للغاية. ولا أتكلم هنا عن فلسفة النحو وفلسفة اللغة، وإنما أشير إلى ما ينضبط به اللسان من هذه القواعد، وهي مسألة ميسرة جدا، مسألة ميسرة. لو رجعنا إلى كتاب زي القواعد الأساسية في النحو الصرف اللي كان بيوزع على طلاب الثانوية العامة، كتاب يجمع القواعد كلها، وهو يعني ليس كبير الحجم. فلو رجعنا إلى كتاب كهذا وأخذنا القاعدة ولم نترك واحدة منها حتى نتدرب عليها ونتكلم بصورة جيدة حسنة، لا يمكن بإذن الله تعالى أن نخطئها. وبذلك نحترم أنفسنا ونحترم المستمعين إلينا. وأنا لا أقصد من وراء هذا أن يهتم الداعية بتجويد ألفاظه وتحسين كلماته في الوقت الذي تصير فيه أعماله بعيدة عن هدي الله سبحانه وتعالى. لا، نحن نريد داعية مكتملا، نحن نريد داعية يرضي الله تبارك وتعالى في سلوكه وأعماله في أقواله وأفعاله. فإذا عرض الدعوة أمام الآخرين كان منضبطا في لسانه، وكان قيما في ألفاظه، وكان مفضلا أن يسمع حتى يفيد ويستفيد بمشيئة الله تبارك وتعالى. فيما تبقى من وقت قليل على البرنامج معنا اتصال نستمع إليه وننهي إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حضرتك.
إذا سمحت لو تفضلت حضرتك ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
ألو.
أيوة معاك، تفضلي.
بالنسبة لأخويا توفاه الله من 5 سنين.
لا.
وكان سايب ورشة وحاجات كده يعني تقدر بقيمة 20,000 أو 25,000 جنيه. والدي كان على قيد الحياة، والدتي، وبعد ما توفى والدي من حوالي 3 سنين دلوقتي، فحبينا نوزع تركة أخويا، محدش قرب لها يعني، كانت موجودة زي ما هي، فحبينا دلوقتي نوزع التركة بتاعت أخويا. هيبقى مسارها إيه يعني، أو نظامها إيه في التوزيع؟
الوالدة موجودة ولا غير موجودة؟
الوالدة موجودة، الوالد بس هو اللي توفى، وليه أخ شقيق وأخت شقيقة، وليه ولدين وثلاث بنات.
طيب حاضر، يعني هو حاضر هجاوب على حضرتك. هو معلش هو السؤال بعيد عن موضوعنا، لكن إحنا بنقول الآتي: الأخ لما توفي، طبعا نسيت أسألها هل يا ترى لي أولاد، هل لي زوجة ولا ملوش، يعني المسألة تتضح من كافة الوجوه. بمعنى إذا كان لي زوجة ولي أولاد على قيد الحياة فليهم نظام، الأولاد هياخدوا والزوجة هتاخد والأم والأب أيضا هياخدوا، والأم والأب هياخدوا. أما إذا كان أخ فقط دون أن يكون له أولاد ولا زوجة، يبقى التركة بتاعته هتروح للأم وللأب فقط لا غير. وبعد كده نبدأ بقى نعيد توزيع التركة. أنا هقول لكم على الحالتين: لو أن هذا الأخ كان له زوجة وأولاد في حياته، يبقى الزوجة ليها التمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، والأب هياخد السدس والأم هتاخد السدس. ده لو كان لي زوجة، أنا آسف إن أنا ما مسألش هذا السؤال قبل أن تغادرنا صاحبة السؤال. بنقول رقم واحد، إذا كان لي زوجة هتاخد التمن، وأولاده بعد ما ادي الأم السدس والأب السدس هيرجع لمين؟ هيرجع الباقي للأولاد للذكر مصحة الأنثيين. ويبقى هو ده التوزيع الشرعي في حينه، حتى وإن لم يتم التقسيم في حينه يظل حق هؤلاء محفوظا في هذه الورشة على التقسيم الذي قلناه. يخص الأب من هذه التركة السدس الذي له فقط، والأم لها السدس الآخر. أما الحالة الثانية، لو أن هذا الأخ كان فريدا وحيدا لم يتزوج ولم ينجب، فإن الأب أن الأم حينئذ ستأخذ الثلث والأب سيأخذ الثلثين ولا نصيب لأحد آخر سواهما. ده لو كان فقط ابن لهما من غير زوجة وأولاد، يعني الأخ اللي بتسألي عنه لم يكن له أولاد ولا زوجة وله أب وأم فقط، يبقى الأم تأخذ التلت والأب يأخذ التلتين. فيعني لعله تتاح فرصة أخرى وتتضح الصورة من كافة جوانبها. فإذا عرفت هذا، نصيب أبوك على الحالة الأولانية بيساوي سدس، وعلى الحالة الثانية بيساوي تلتين. فبناء على هذا اسألوا بقى عن حقكم وخذوا حقكم من هذه الورشة إن كان سدسا أو كان سدسين، ويقوم وتوزعون وتعطوا للأم أيضا نصيبها. الزوجة في الحالة دي اللي هي أمك تعتبر زوجة لوالدك، لها في هذا النصيب، لها الثمن وما بقي بعد ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. وأنا الحقيقة بحب دائما في موضوع المواريث تكون الصورة واضحة كلها كاملة، حتى لا يفتي أحد بشيء والمفتي قال لنا والشيخ قال لنا وما إلى ذلك، لكن يجب ونحن نعرض مسائلنا أن نقول مات وترك 1 2 3 4 5 6 حتى وإن لم يكونوا وارثين، زي ما قالت أن لي إخوة ولي أعمام وما إلى ذلك مثلا. كويس، نحن نحتاج إلى أن تكون الصورة مكتملة وواضحة وضوحا جيدا، حتى إذا أجابك أحد المسؤولين أو أحد المفتين تكون الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى كاملة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع اللهم فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما جهلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.